نسمع الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال حدثنا قتادة أن معاذة العدوية تحدثتهم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله.
هنا معاذة روت، وفي رواية يزيد أجابت. هناك سئلت في رواية شعبة ورواية عبد الوارث، كلاهما سألها فأجابت. هنا تابع قتادة، تابع من؟ تابع يزيد في الرواية عن معاذة العدوية. أيضا هذا الإسناد كله من أهل البصرة، يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي أبو زكريا، وخالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان، وسعيد بن أبي عروبة، وقتادة، كلهم من أهل البصرة. فرفع مسلم التفرد عن يزيد الرشك في الروايتين السابقتين، وذكر متابعة له في الرواية عن معاذة ذكر قتادة. قالت معاذة حدثتهم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. منهم من قال أن عائشة نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، على النحو الذي كان يفعله بعض الناس في وقتها من الصحابة، كانوا يصلونها جماعة أحيانا. فلما قالت أنا ما رأيت رسول الله يصلي الضحى قط، تريد الصلاة التي رأتها، وهذا ليس بصحيح. وإلا لجعلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا أخبرت أنهم يصلونها على غير الحال الذي صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم. والصواب ما قاله الإمام البيهقي في السنة الكبرى أنها ما رأت، ولكن عدم رؤيتها لا يلزم منه عدم علمها، فإنها علمت من غيرها. ولهذا تكلمنا على حجية مرسل الصحابي، احتجت بالفعل وإن لم تره، لأن الذي أخبرها صحابة وهم ثقات، وكانت الرواية مأمونة في العصور الأولى. ولذا كبار التابعين من المجهولين ما لم يروا ما فيه نكرة أو ركة في الألفاظ والأسلوب، وما لم يثبتوا حكما، فالذي درج عليه أئمة الهدى تمشية روايتهم. وقد أبدع أيما إبداع الإمام الذهبي في آخر كتابه ديوان الضعفاء والمتركين، وقال: مخطئ من قبل رواية المجهولين من التابعين بإطلاق، ومخطئ من ردها بإطلاق، وإن رواية كبار التابعين ليست كرواية صغارهم، وإن الرواية التي ليست فيها تفرد بحكم ولا ركة بلفظ من قبل كبار التابعين في العصر الذي لم ينتشر فيه الكذب الأصل فيها القبول. ولذا نجد كثيرا من الأحكام للأئمة العظام والجهابذة الفخام من أئمة التخريج يحكمون على بعض الأسانيد بالتجويد أو التحسين، وإن بقينا دهورا ونحن نبحث عن بعض هؤلاء فلا نستطيع أن نجد لهم موثقا لقلة ما رووا. وجدير ونحن في عصر الحاسوب الذي فيه جمع واستقراء من غير كبير تعب في مثل هذه المسائل العويصة والدقيقة الذي يعين الحاسوب على جمعها أن تكون لهم أن تكون لمن له قدم ومعرفة وتبحر في طرق حكم العلماء على الرواة بعد السبر والجمع أن تكون لهم كلمة في المقلين من الرواة، وأن يميزوا بين المجاهيل من حيث الأزمنة ومن حيث الرواية. تدرون الحاسوب لا يستفيد منه إلا المتبحر الذي يحسن تحديد ما يريد، والذي يعرف الشيء الذي يحتاج إلى جمع واستقراء. أما طالب العلم المبتدئ أو المتوسط فما ينبغي أن يكون الحاسوب أستاذا له، وما ينبغي أن يعول على الحاسوب ولا أن يستفيد منه إلا بمثابة أن يكون فهرسا فحسب. وإذا فقدنا المتبحرين من علمائنا بمضي الوقت وأصبحت جميع المعلومات عن الحاسوب ولا نحسن ماذا نستفيد من الحاسوب، فهذه الطامة الكبرى. بقيت بقية في الباحثين ممن كادوا أن يفقدوا أبصارهم وأن تذهب أعمارهم وأن تستغرق مسائل العلم أوقاتهم، هؤلاء فقط هم الذين يحسنون الاستفادة من الحاسوب، فيحسنون حصر المسائل التي تحتاج إلى استقراء. ويا ليت هذه البقية الباقية في الأمة من طلبة العلم أن يحددوا هذه المواضيع وأن يحصروها وأن يجعلوها مفاتيح للخبراء بالحاسوب. طلبة العلم الشرعي اليوم الذين يستخدمون الحاسوب الغالب عليهم العلم الشرعي، وأظن في عقد من الزمان سيكون الغالب عليهم المعرفة بالحاسوب وليس العلم الشرعي. هذه مشكلة، وأرجو أن لا يأتي زمان نتعامل مع الكتاب كتعاملنا اليوم مع المخطوط. المخطوطات بين يدي قلة قليلة من طلبة العلم، وأخشى أن يصبح الكتاب في يوم من الأيام بين يدي قلة قليلة من طلبة العلم، وأن تكون المعلومات حاسوبية فقط. الحاسوب يستفاد منه في تقريب المسافات وضبط الأوقات ووجود الاستقراءات على وجه فيه دقة. كنا لما نكتب ونوثق المعلومة من أكثر من مصدر، فكان الإنسان يجد بركة لقراءته وشدة نظره، واليوم إن كتبنا فلا نجرؤ أن نذكر أكثر من مصدر للمعلومة، لأن الحاسوب يجمع لك القاصي والداني. فما أصبح هنالك ميزة للمجود على غيره من حيث ذكر المصادر ولا سيما البعيدة، ولكن التأصيل والتقعيد هو الباقي وهو مهم، والكلام في هذا الباب له ضروب، ولكن خاطر جاء فما أحببت أن أفوته. نأتي للطريق الأخير الذي رفع فيه مسلم التفرد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. نسمع الطريق الأخير، وهذا الطريق أورد مسلم السند دون اللفظ. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله.
إسحاق بن راهوي محمد بن بشار العبدي إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال جميعا عن معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا أبي حدثني أبي أبو هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله كنيا لسنبر هشام بن سنبر يعني ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي عن قتادة. فهشام الدستوائي رواه عن قتادة فشارك سعيد بن أبي عروبة في الرواية عنه يعني. فرفع مسلم التفرد عن سعيد في روايته عن قتادة برواية هشام الدستوائي هذا. الحديث هذا موجود ولله الحمد في مسند إسحاق. مسند إسحاق لم تبق منه إلا نسخة خطية محفوظة في دار الكتب المصرية طبعت وهي ناقصة، وفي آخرها مسانيد الصحابيات، ومن بينها مسند عائشة، وهذا الحديث في مسند عائشة موجود في مسند عائشة برقم 1389 بالسند الذي معنا إسحاق عن معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن معاذة العدوية قالت قلت لعائشة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت 4 ويزيد ما شاء. حق لمسلم أن يقول إيش مثله، قال بهذا الإسناد مثله. لكن أفادتنا فائدة، أفادنا إسحاق فائدة. قال قتادة فذكرته، ذكرت هذا الحديث لمحمد بن سيرين فقال ركعتين ويزيد ما شاء. قال قتادة وكان سعيد بن المسيب يصلي الضحى 4. قال قتادة وكان محمد بن سيرين يصلي الضحى 8. قال وكان الحسن أي البصري يصلي الضحى 2. هذه طرق حديث عائشة تبين لنا أن ما روته غير الذي نفته، وأنه لا تعارض بين ما روت وما أخبرت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستندها رضي الله تعالى عنها في قولها وإني لأسبحها. بعض المبتدعة لهم شبه كثيرة على قاعدة الأصل في العبادات التوقيف، ومن بين هذا الشبه من بين هذه الشبه الحديث الأول، قالت ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. فيقولون إيش؟ يقولون عائشة تقول النبي لا يفعل، ما فعل، ما صلى الضحى ولا أصليها، فكيف تقولون يا طلبة علم الحديث الأصل في العبادات التوقيف؟ من خلال أحاديث الباب واستقصاء الأسانيد والألفاظ تبين لنا أن كلامهم هذا شبهة وليس بدليل، وأنهم مخطئون فيه، وأننا يصح لنا أن نردد مع الإمام وكيع ابن الجراح الرؤاسي رحمه الله شيخ الشافعي وأحمد، حق لنا أن نردد معه قوله: أهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون الذي عليهم، وأهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليهم. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من مبتدع إلا ويبغض بعض الأحاديث أو بعض الآيات، ويود لو أن الله ما أنزلها. ما من مبتدع إلا ويبغض بعض الآيات وبعض الأحاديث ويود أن الله ما أنزلها. هو يحب الذي له، أما الذي عليه يبغضه ويود لو أن الله عز وجل ما أنزله. ولذا يقول وكيع كما استدعاه البخاري في خلق أفعال العباد، يقول من استدل بالحديث ليقوي رأيه فهو مبتدع، من استدل بالحديث ليقوي رأيه فهو مبتدع، ومن استدل بالحديث كما جاء فهو سني. فالسني يستدل ثم يعتقد، والمبتدع يعتقد ثم يستدل. فمن استدل بالحديث ليقوي رأيه فهو مبتدع. بعض المبتدع يقول قال صلى الله عليه وسلم ويصحح الحديث ويسند الحديث وهو مبتدع، لأن رأيه الأصل واستدل بالحديث ليقوي رأيه. وأما من استدل بالحديث كما هو فهو السني الذي يدور قلبه مع الحق حيثما دار، والذي يستدل وحيث أوصله الدليل عقد قلبه عليه. فالتعكير على قاعدة الأصل في العبادات التوقيف بقول عائشة ليس له منزلة في العلم، وإن بدا عليه بهرجة وبريق، ولكن لما يوضع تحت المجهر ويفحص فحصا حسنا فحينئذ يظهر الزيف ويكشف عن الباطل. أسأل الله عز وجل أن يسخرنا لنصرة دينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا دعاة للسنة، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل هل صلاة الركعتين عند القدوم من السفر هي غير صلاة الضحى؟ لا، لما سئلت هل صلى الضحى قالت نعم عند مجيئه من غياب، وكان ذلك في المسجد. ولو قلنا إن هذا الحديث أصل أو دليل من أدلة جواز صلاة ركعتين بأكثر من نية لحق لنا ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم وقت الضحى ويصلي ركعتين تحية المسجد، وسنة الضحى والقدوم من السفر على تبويب النووي يعني ثلاث ركعتين بثلاث نوايا. كيف نوفق بين عدم محافظة النبي على صلاة الضحى وبين ما صح عنه أنه كان إذا عمل عملا أثبته؟ فإن قلنا إنه لم يحافظ عليها أي الضحى مخافة ألا تضم فرضيتها فقد حافظ النبي على أعمال كثيرة، هل النبي كان يحافظ على قيام رمضان وحده؟ نعم، لكن ما أشهره. أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى في أحب الأوقات إلى الله في وقت الضحى ما كان في بيته، فلا يلزم أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك في خلوته. والنبي له مجموعة من النسوة، وعدم رؤية عائشة رضي الله تعالى عنها لا يدل على عدم فعلها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي كان رؤوفا رحيما بأمته، وكان النبي إن داوم على شيء فرضه ربه، فكان الترك لمراعاة مصلحة. ولذا قلنا واستنبطنا أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، والله تعالى أعلم. قلتم إن التبويب في الصحيح ليس من فعل المسلم وإنما هو دخيل عليه، فهل هذه التبويبات من فعل النووي؟ نرجو التوضيح. مما ينبغي أن يعلم أن شرح الإمام النووي على تأخره هو أول شرح مشرقي على صحيح مسلم، أول عالم من علماء الشرق شرحه صحيح مسلم النووي، وسبق النووي جمع من علماء المغرب، وعناية علماء المغرب بصحيح مسلم رواية وتبويبا وإقراء وحفظا ونسخا وشرحا أعظم من عناية علماء المشرق به. وقد ظفرت في بعض المجلات المغربية بمقالة مطولة بعنوان عناية المغاربة بصحيح مسلم. ومسلم لما شرح كان عنده شرح القاضي عياض، وتبين لنا أنه يقول القاضي قال القاضي كثيرا، بل في كثير من الأحيين في عبارات متطابقة، وأنه رحمه الله يدور مع الدليل ويبرز مذهب الشافعية. وكاد النووي أن يحبس نفسه في ألفاظ ومباحث القاضي عياض، ويا ليته استقل بالشرح دون أن يحبس نفسه في المسائل والمباحث التي ذكرها القاضي عياض. وهذا يفيدنا ظنا التطابق الكبير في التبويب بين النووي وبين القاضي عياض، يعني كثير من التبويبات الموجودة عندنا منقولة من القاضي عياض، وفي بعضها ولا سيما التي توافق مذهب الشافعية إنما هي من تحوير أو من كيس النووي. ولكن هنالك تبويبات كثيرة على صحيح مسلم قبل النووي. أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم لشرح صحيح مسلم له تبويبات مستقلة أيضا، بل على نسخة ابن خير الإشبيلي، وقد عرفتها لكم أكثر من مرة وقلت لكم أن هذه النسخة قابلها ابن خير بعد أن نسخها له مجود من الخطاطين، قابلها بنفسه على نسخة الإمام مسلم، وهي أدق نسخة موجودة على وجه الأرض من صحيح مسلم، وما زالت محفوظة في مكتبة الملكية في المغرب، مكتبة الملك محمد الخامس السابق رحمه الله. ويسر الله لي بتعب شديد وتحر كبير أن حصلت نسخة صورت من هناك قبل أن تنتشر. والمضايق في شرحنا نحن نقول في نسخة ابن خير، نرجع إليها في المضايق، المضايق نرجع إلى هذه النسخة. أقول وجدت تبويبات كثيرة، بل أصل نسخة ابن خير مبوبة، فالتبويبات وجهود العلماء في التبويب قديمة، ويحتاج طالب علم أن يقابل بين تبويبات النووي، تبويبات القاضي عياض، تبويبات ابن العباس القرطبي، وتبويبات ابن خير الإشبيلي، ويخرج لنا بنتائج قائمة على استقراء. أما القول أن النووي لم هذه التبويبات ليست للنووي، هذا قول لا أوافق عليه. لكن هل النووي مسبوق ببعضها؟ نعم، هو مسبوق ببعضها، هو مسبوق ببعضها، لكن هو ارتضاها وقبلها. وهنالك كثير من التبويبات فيها نفس شافعي ظاهر، مما غر بعض مترجمي مسلم من المعاصرين لما تكلموا على مذهبه الفقهي قالوا عنه شافعي. تبويبات لو كانت من مسلم فمسلم شافعي المذهب، لكن قلت لكم أكثر من مرة مسلم على مذهب أهل الحديث وليس متقيدا بمذهب من بمذهب الشافعي، لكن هو أقرب إلى مذهب أهل الأثر وأهل الحديث من مذهب أهل الرأي. هو أقرب لمذهب أهل المدينة من مذهب أهل العراق، هو وسائر أئمة الحديث البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود وابن المنذر والبيهقي. البيهقي شافعي وينصر مذهب الشافعية بقوة، إلا أنه في بعض المسائل لا يختار مذهب الشافعية، بل قالوا في ترجمته: ما من عالم إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي، لأنه ذكر مذهبه ودليله. ومع هذا رأيت لما حققت قسما من كتاب الخلافيات وشرطه فيه المسائل التي وقع فيها خلاف بين الشافعية والحنفية، يذكر أدلة الشافعية ويبين ضعفها، وهذا من إنصافه رحمه الله. تتمة السؤال: وماذا بشأن صحيح البخاري؟ هل هو نفس الأمر؟ لا، البخاري تبويباته منه وفقهه في تبويبه، وكما صبر ابن حجر صنيع البخاري ومذهبه وخرج بنتيجة بعد تعب واستقراء تام، قال في فتح الباري: وغالب فقه البخاري مأخوذ من فقه الشافعي وأبي عبيد، لم يقلد البخاري أبا عبيد والشافعي، وإنما وافق فقهه فقههما، فهو أقرب لمذهب أهل الحجاز، مذهب أهل الأثر، لمذهب أحمد والشافعي رحمه الله. والبخاري في تبويباته أعيى العلماء وأتعبهم، فكم من حديث لا تبدو هنالك صلة ظاهرة بين التبويب واللفظ، واستخراج الصلة بينهما يحتاج إلى جهد. وقد ألف غير واحد وطبع غير كتاب في شرح تبويبات البخاري، ولي الله الدهلو له شرح تبويبات البخاري، ابن المنير الإسكندراني له شرح تبويبات البخاري، وأوسع هذه الكتب وأوعبها كتاب الكان الهلوي شرح تبويبات الإمام البخاري. متى يكون وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الشروق يأتينا في باب مستقل إن شاء الله. هنالك سؤال: كتبت بعض الصحف الأردنية في بعض القرى رجل متزوج لمدة ما يقارب 25 سنة، واكتشف أن زوجته من الرضاعة هكذا، واكتشف أن زوجته من الرضاعة اكتشف إيش؟ لنقول هي محرم له، هي أخته، هي عمته، هي خالته. السؤال ناقص، الأخ ما أكمل، ما ذكر المعلومة، وأنجب منها 10 من الأبناء، ما حكم ذلك؟ 10 من الأبناء ينسبون له ويفرق بينهما حالا، لا أقول تطلق، يفرق، يقع التفريق بينهما، والأولاد ينسبون للأب والأم، والمرأة تستبرئ بحيضة حتى يبرأ رحمها وتتزوج من غيره، والأولاد ينسبون للأب والأم. هل يجوز المرأة أن تنتف شاربها؟ النتف نمص، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. كثير من الرجال يسمح لزوجته أو ابنته بلبس البنطال أمام الأجانب، فأرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لهؤلاء: البنطال ليس ساترا للعورة، وقد صح عند ابن سعد وغيره طبقات عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت المرأة لا تلبس ما يشف وما لا يصف. الذي يشف ما يظهر لون البشرة من تحته فيشف عن لون البشرة، تلبس شيء شفاف، أو يصف، ومعنى يصف أي يحجم العورة، يصف العورة، والبطال يحجم العورة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. والكاسيات العاريات اللواتي يلبسن ولا يلبسن، يلبسن ولا يلبسن، يلبسن لباسا يظهر لون البشرة من تحته، أو يلبسن لباسا يحجم العورة فلا يكون ساترا. الليل ساتر، والشيء الذي يوضع على الشباك يقال عنه ستار. لماذا هو ستار؟ لأنه يستر ما وراءه. فالبنطال أو القميص إن لبسته المرأة وكان رقيقا شفافا أو كان بنطالا يحجم الإلية ويظهر الدبر، وأول ما يستشرف الشيطان من المرأة إن خرجت فإنه يستشرف دبرها ويزين دبرها للرجال. ولبس البنطال ولد ما لم تفعله البهائم والحيوانات، لا يعرف بهيمة تأتي ذكرها يأتي أنثاها من الدبر، لا يوجد على وجه الأرض دابة أو حيوان أجلكم الله ذكره يأتي أنثاه من الدبر. لكن لما أصبحت المرأة تقص قص الرجال شعرها كالرجال وتتزين كالرجال فتلبس البنطال وتظهر دبرها ومفاتنها، فطمع الرجال في إتيان النساء من الدبر. بل بعض الناس والعياذ بالله لا يلتذ إلا بهذا. وكم تلقى المرأة من تعب وضنك وعذاب نفسي بهذا السبب، لأن الله ما وضع لذتها في هذا المكان. النجاسة العارضة التي تكون في القبل في دم الحيض تجعل الرجل يحرم عليه أن يأتي أهله من القبل في وقت الحيض أو النفاس. بنجاسة عارضة تأتي أيام معدودات في هذا المكان خلال الشهر، فكيف بالنجاسة المغلظة الباقية الدائمة على طوال الوقت؟ فالذي يقول بإتيان جواز المرأة من الدبر لا يفهم، يجهل النقل ويجهل العقل. وبلغني أن بعض المحسوبين على العلم والتدين ينازعون في حرمة إتيان المرأة في الدبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الفعل الشنيع لا يليق إلا بالشيعة الشنيعة، هذا الفعل لا يليق إلا بالشيعة الشنيعة، لا يجوز إتيان المرأة من الدبر إلا الشيعة فقط. ولا يخفى عليكم أن الشيعة يجوزون إتيان المرأة أصلا، المرأة لا يوجد لها حرمة. أتدرون لما؟ أرجو أن تكونوا أصحاب بصيرة. وأختم مجلسي بهذه الفائدة، لما طعن الشيعة في أمنا عائشة ابتلاهم الله تعالى في أعراضهم، فألقى على ألسنة شياطينهم جواز نكاح المتعة جزاء وفاقا. لما طعنوا في أمنا عائشة وطعنوا في عرضها عاقبهم ربنا من جنس الذنب الذي وقعوا فيه، هتكوا عرض عائشة فهتك الله أعراضهم. فأصبحت المرأة يتبرك بأن يأتيها عندهم الملة أن يتمتع بها. والتمتع بالنساء يقع في المشاهد المقدسة عندهم وفي دور العبادة، يفعلون ذلك تدينا. أجر الله على ألسنة شياطينهم ممن هم محسوبون على الفقهاء والعلماء جواز نكاح المتعة بسبب انحرافهم عن أمنا عائشة وطعنهم في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا يا أخي، يا من تقبل لزوجتك أو ابنتك أن تلبس البنطال وأن تخرج الشارع، هذه متبرجة وهذه شيء من ديانة وأنت مسؤول عنها وستحاسب يوم القيامة. ونظر الرجل إلى المرأة غير نظر المرأة إلى الرجل. لا تترك زوجتك أو ابنتك هي التي تقدر، أنت رجل. نظر الرجل للمرأة غير نظر المرأة للرجل. المرأة هي تتخيل فارس أحلامها، تتخيله على أجمل صورة ويلبس أجمل هندام، والرجل إن تخيل المرأة فلا يتخيلها إلا من مفاتنها، إلا ويجردها من لباس الفشمة. فأنت لا تترك زوجتك التي تقدر، زوجتك تقدر ماذا تلبس؟ لا، هي أنت رجل، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن المرأة أصبحت رجلا ساعة واحدة لا أبت أن تخرج إلا بتمام اللباس الذي شرعه الله. لكن المرأة مسكينة غافلة، المرأة التي تسير في الطريق وتظهر المفاتن لا تدري مسكينة كيف ينظر إليها الرجال وبما يفكرون وبماذا يمنون أنفسهم. فيا ليت النساء يتعقلن ويتدبرن هذا الأمر. طيب، أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله في درسنا القادم. نبدأ من الأسبوع القادم درسنا يوم السبت يوم الثلاثاء، ليس السبت هذا القريب إنما السبت الذي بعده، نبدأ بدرس السؤال والجواب في هذا المسجد المبارك بين المغرب والعشاء يوم السبت بين المغرب والعشاء، ونبدأ بشرح صحيح البخاري يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء في مسجد التقوى، وسنبدأ بشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فرغنا من كتاب الفتن، وسنبدأ إن شاء الله بشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء. وعندنا بفضل الله درس يومي بعد صلاة الفجر في تفسير القرآن الكريم، بدأنا فيه من قريب في مسجد الرحمة قريب من بيتي، بدأنا بتفسير يومي بعد صلاة الفجر في تفسير مختصر تفسير ابن كثير لشيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى.